واللغة الألمانية في طبعها الشراسة، وفي طبع الألمان أيضا الجلافة والشراسة
والخشونة
وحب العمل والخشونة، وهم دائما يعني للمقارنة بين اللغات وبين الثقافات. الأوروبيين وخاصة الألمان أو الهندو أوروبية أو الهندو جرمانية، الشعوب هذه كلها كانوا دائما يسكنون الغابات. فلو تروح أوروبا تجدهم دائما كلهم عندهم دائما الأكواخ.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية.
طابت أوقاتكم بكل خير. اللغة الألمانية هي إحدى أهم لغات العالم، فهي اللغة الأم لأكثر من 100 مليون شخص حول العالم، وأكثر اللغات الأم انتشاراً في الاتحاد الأوروبي، وهي مع اللغة الفرنسية تحتلان المرتبة الثانية في قائمة أكثر اللغات الأجنبية شيوعاً في الاتحاد الأوروبي بعد الإنجليزية. فما هي خصائص اللغة الألمانية؟ وبماذا تنفرد؟ وهل توجد بينها وبين العربية قواسم مشتركة؟ هل هناك أحد يدرس اللغة الألمانية؟ معنا اليوم الدكتور فايز الشهري، المتخصص في الترجمة والمصطلحات والترجمة التواصلية بين الثقافات الألمانية العربية. قبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في البودكاست عبر برنامجكم المفضل لتتمكنوا من الوصول إلى الحلقات السابقة واللاحقة بسهولة. كما يسرنا دائما أن نسمع آراءكم والحلقات التي أعجبتكم والموضوعات التي تودون أن تسمعوا مثلها لاحقا على بريدنا alson@faz.education. حياك الله دكتور فايز.
حياك دكتور هشام، أنا سعيد صراحة أن يكون اليوم معك مع شخصك الكريم وفريقك
الله يسعدك
الرائع.
الله يسعدك.
وصراحة يعني لما ذكر لي اسمك أنا على طول تفاعلت معكم حبا في شخصك الكريم صراحة، وفي أسلوبك وأخلاقك الدامية ما شاء الله.
رفع الله قدرك ونبادلك الشعور يا دكتور.
حياك الله، والفرصة والله طيبة، وأشكرك شكر جزيل
يا هلا
إتاحة الفرصة لي على يعني التحدث عن اللغة الألمانية، مع أنك صراحة يعني أوجزت الحديث وما عاد خليت لي شيء.
ما بعد بدينا دكتور.
ما بعد بدينا وخلصنا اللقاء يعني ما شاء الله عليك.
يا هلا والله، الله يحييك، بالعكس فوق الراس دكتور، وحنا نسعد ونتشرف بوجودك معنا في البودكاست، وإن شاء الله الحلقة بتكون جميلة ورائعة كالعادة.
وجودكم الله يحييك.
الله يحييك دكتور. اللغة الألمانية من أي العوائل اللغوية؟ وراح يعني أسأل يمكن سؤال عن علاقتها باللغة الإنجليزية، لكن خلنا نجاوب أول شيء السؤال العام هذا.
اللغة الألمانية يا طويل العمر هي طبعا نشأت من عدة قبائل. القبائل كانت في شمال العصر الجليدي، هي المشهورة القبائل المشهورة القبائل الكلتية والجرمانية والرومانية والسلافية، وهذه القبائل كانت قبائل طبعا يعني متحاربة فيما بينها، وتشكلت فيما بعد القبائل الجرمانية والتي نشأ عنها اللغات الأوروبية، نشأ اللغات الهندو أوروبية كمصطلح عام تندرج تحته اللغات الهندو جرمانية، وبالتالي تندرج اللغة أو اللغة الألمانية تحت الهندو جرمانية. ومن اللغات اللي يعني الأكبر شيوعاً في هذه الفئة وفي هذه العائلة اللغوية اللي هي اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية. اللغة الألمانية بطبعها يعني أنا سردت تاريخ يعني 1100 سنة قبل الميلاد
في دقيقة
دقائق معدودة.
نعم.
لكن طبعاً يعني يمكن يلاحظ الشخص أنهم أنا ركزت على كلمة متحاربة. اللغة الألمانية في طبعها الشراسة، وفي طبع الألمان أيضا الجلافة والشراسة
والخشونة
وحب العمل والخشونة، وهم دائما يعني للمقارنة بين اللغات وبين الثقافات. الأوروبيين وخاصة الألمان أو الهندو أوروبية أو الهندو جرمانية، الشعوب هذه كلها كانوا دائما يسكنون الغابات. فلو تروح أوروبا تجدهم دائما كلهم عندهم دائما الأكواخ الغابات الموجودة، كمتنزهات صيفية في الويكند، في الإجازات يروحون هناك. إحنا عندنا يعني هم ارتباطهم ارتباط وثيق جدا بالخشب بالغابة، أوكي، يعني هذا أصلهم. وإحنا ارتباط لنا ارتباط كبير جدا في ثقافتنا بالخيمة.
صح.
فتجد في كل بيت سعودي بيت شعار أو خيمة، لما نطلع البر لازم نأخذ معنا خيمة. فمقارنة بين هالثقافتين سريعة وبسيطة. بعدين نشأت اللغات الهندو جرمانية ومن ضمنها اللغة الألمانية كانت تسمى في البداية، وجاء هذا المسمى اللغة الألمانية من هذه اللغة اللي هي الألمانية.
اللي هي الألمانية القديمة.
الألمانية القديمة.
كانت تسمى مو كانت تسمى الجرمانية؟
هي الجرمانية، ولكن من تحت الجرمانية، تحت فئة الجرمانية الألمانية. لأن زي ما قلنا الجرمانية هذه شعوب متعددة.
أي نعم.
منها الهولندية والدنماركية والسويسرية ومش عارفة كل هذه تحت الجرمانية.
طيب ممتاز. إيش العلاقة بينها؟
من ضمنها الألمانية. هم علاقتهم انهم جايين من عائله واحده اللي هي الهندو جرمانيه. قد تكون اصل اللغه الانجليزيه هي اللغه الالمانيه.
اصل اللغه الانجليزيه الالمانيه.
نعم، كثير من المؤرخين يذكرون هذا الشيء ويؤكدون عليه، انه اكثر او اصل اللغه الانجليزيه او من بالاحرى اللي كتب اللغه الانجليزيه هم النمساويين. قدامى.
إيه.
لو جينا نقارن بين اللغة الإنجليزية والألمانية، عندك كلمة مثلاً light في اللغة الإنجليزية اللي هي الضوء، تجيها في الألمانية مكتوب هي يعني نطقها في الألماني licht، لكن ثقل اللفظ licht ثقيل جداً على الأذن.
إيه صح.
وكانت يبدو أحد الملكات ما كان عاجبها نطق licht. طيب. تخففوها، فاجتمعوا علماء اللغة أصدق يعني ألفوا كلمة لايت
بدل ليشت.
بدل ليشت. عندك نايت هي جاية من كلمة نخت، من كلمة نخت، وأيضا نفس المشكلة اللي هي تفخيم الصوت، ولازم يكون في الصوت يعني لطافة. على هذا الأساس قام الإنجليزية، ولكن أساس اللغة الإنجليزية الألمانية، وهذا يمكن يعني شيء حتى أنا تعجبت منه لما قريته صراحة، استغربت منه كثير يعني، واستغربت أيضا إنه النمساويين هم من كتب حروف اللغة الإنجليزية، يعني هم من يحط الحروف. وفي أحد المقابلات أنا سمعت أحد الأساتذة اللغويين السوداني يبدو
نعم
أكد على هذا الشيء أيضا.
صحيح صحيح، أذكر هذه المقابلة رغم أنه يعني فيها أشياء كانت صحيحة وأشياء تحتاج إلى مراجعة. دكتور، يعني بعض الكلمات في اللغة الألمانية فيها طول غريب، ايش السبب؟ هل السبب تركيب ولا أنه برضو يعني خشونتهم فيها زيادة ولا إيش القصة؟
هو اللغة الألمانية مشكلتها أنه مدمجون، يمكن يقدر في يعني مثلا في جمله واحده جمله واحده فوق الاربع خمس سطور او كلمه واحده.
الله.
اللغه الالمانيه قابله لدمج كثير من الكلمات وتعبر عن معنى واحد. ولماذا ما يعني صراحه ما اعرف، لانه هذول جبارين الالمان. لغه معقده جدا. يقدر دائما هم يسمونها شخط الإشبراخة، دائما يقدر يعني يركب 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 يركب، تعرف؟
أي
الى ما لا نهايه.
انعكس التصنيع في لغتهم.
من احد صعوبات اللغه الالمانيه، اذا جينا عند صعوبات اللغه الالمانيه تكمن هذه الصعوبه مثلا في هذه الاشياء اللي هو تركيب الكلمات.
هل يعني هذه السمعه عن الالمانيه في مقابل مثلا اللغه الفرنسيه أو الإنجليزية، ولكن الفرنسية بالذات يعني في أقصد في إطار الاتحاد الأوروبي، أصوات اللغة الألمانية دائما عند الأوروبيين عموما يعني تتسم بالخشونة والشدة مقارنة باللغة الفرنسية التي تتسم بالمرونة واللدونة والأناقة بعد حتى يعني اللهجة الباريسية مقارنة
باللغة الألمانية. يا طويل العمر اللغة الألمانية هي فعلا لغة يعني خشنة جدا وجافة وتفتقر إلى الأحاسيس والحب وتفتقر إلى المشاعر أصلا لأنهم لم يكونوا فاضلين أصلا للتعبير عن مشاعرهم. هم شعب يعني فقط عمل 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 ما في مشاعر ما في حب. مع تطور الزمان والتاريخ والأحقاب الزمنية أتى عصر عندهم العصر اللي هو عصر الانفجار والعاطفة وكان أحد رواده يعني اللي هو المعروف الشاعر الألماني الكبير
جوتا. نعم
هذا هو اللي بدأ يعلمهم العاطفة ودخل الحب في اللغة الألمانية وبدأ يعبر عن أحاسيسه وألف كتاب اللي هو الشاب ويلهم انتحار الشاب ويلهم يعني شيء عجيب هذا الكتاب. فبدأوا الألمان بعد هذا الكتاب وبعد جوتا عصر جوتا بدأوا يعرفون أو يفهمون أنه لازم يعبرون عن شعورهم. وتجد إلى اليوم لو تروح ألمانيا تجد إلى اليوم فيهم غلظة عجيبة ولكن هذا ما هو ذنبهم وإنما هذا تاريخهم.
نعم
ما هو ذنبهم ولكن فيه الآن فيها متعلمة منهم كبيرة جدا بالعكس جيدين حتى اللغة الألمانية ينطقونها بشكل جميل جدا وسلس.
فأنت تتحدث عن التاريخ يعني الآن وليس عن الحاضر لكن التاريخ بقي معهم.
لو تسمع مثلا لغة هتلر لما كان يتكلم ناشفة جدا ما في
تسجيلاته صح.
نعم ناشفة جدا ولغة عجيبة تدل على الجبروت اللي هم قاعدين
صحيح يعني أنا كنت الحقيقة أعتقد أنك بتدافع شوي عن الخشونة لكنك أكدتها فشكرا لك.
لا لا يعني حتى إحنا دارسين اللغة الألمانية للأسف يعني نتبنى هذا الشيء عندنا يعني صعب أن نعبر عن شعورنا إلا متأخر جدا يعني ما نعبر.
تمام جميل.
حتى أحد الزملاء في الكلية عندنا الله يذكره بالخير
نعم
يقول من يعني هو من كثر ما يقرأ ويسمع عن شدة الألمان جلافتهم في الحياة يقول أنتم يا يعني أهل اللغة الألمانية أحسكم ماشين ماسكين يعني الفاس هذا فوق رؤ يعني فوق كتوفكم
يا ساتر
يعني ناويين ضرب بس ما عندكم
ما في من الأصوات خلنا ننتقل إلى انتقال يعني بعيد عن شوية تكوين اللغة. خلنا نتكلم عن انتشار اللغة ما بين الفرنسية والإنجليزية علميا وفي الأبحاث الأكاديمية. هل كانت أو هل للغة الألمانية لها سواء في السابق أو حاليا يعني هل لها ذلك الموقع الكبير مقارنة باللغتين هذه؟
إذا جينا على المستوى العالمي فاللغة نعم. الألمانية تعتبر هي اللغة يعني السادسة إن لم تكن الثانية. في مستوى على مستوى الاتحاد الأوروبي وأوروبا كاملة فهي تعتبر اللغة الأولى في نظري أنا شخصيا من ناحية الانتشار أوروبيا طبعا بعد الإنجليزية.
نعم.
الإنجليزية هي الأولى ما هي
الإنجليزية أكيد يعني عالمي
هذا شيء وفرع منه منتهين منه صح. لكن اللغة الألمانية على مستوى أوروبا تعتبر هي الأولى تحدثا ونشرا وكتابة للأبحاث العلمية وفي الترجمة وفي كل شيء هي تعتبر الأولى. وذلك يعود طبعا إلى كثرة المتحدثين باللغة الألمانية الذي يعني أنت ذكرت في مقدمة اللقاء أنهم يتجاوزون الأكثر من 135 تقريبا يصلون الآن إلى 135 مليون
مليون. نعم هذول دكتور منتشرين وين؟ هذول وين بالضبط منتشرين؟ يعني في ألمانيا وين خارج؟
هذول في ألمانيا موجودين في ألمانيا طبعاً وفي النمسا وفي أجزاء من سويسرا وفي إيطاليا، الجزء الشمالي من إيطاليا، وفي هولندا وفي الدنمارك وفي التشيك وفي المجر وفي سلوفاكاي وفي سلوفينيا. في كل المناطق هذه كانت كلها أصلا تحت الإمبراطور، الحكم الإمبراطورية النمساوية. بأثر هذا يعني علشان هذا
اللي حدث،
السيطرة الإمبراطورية النمساوية طبعا تأثرت جميع هذه المناطق باللغة الألمانية وبالثقافة الألمانية. فيتجاوز عددهم أكثر من 135 مليون نسمة اللي يتكلمون اللغة الألمانية، ومنتشرين انتشار رهيب في أنحاء العالم. الألمان يعني أي دولة تسافرها تحصل قدامك ألمان، أي دولة لازم تجد ألمانيا أمامك، شيء عجيب.
ماذا عن الأدب الألماني؟ القصص، الروايات،
الأدب الألماني، الشعر. تطور الأدب الألماني والشعر الألماني كله تطور عجيب يعني، والأحقاب اللي تطور فيها يعني، وبدأ بالعصر الديني وبعدين عصر البالوك وبعدين العصر الكلاسيكي وبعدين عصر الرومانتيك وبعدين عصر العاطفة، الانفجار والعاطفة، بعدين العصور الحداثة وما بعد الحداثة والعصر الحديث الآن اللي احنا عايشين فيه. طبعا كان اتجاههم اتجاه ديني بحت، يعني بدأ بعصور دينية بحتة وسيطرة العصور الوسطى إلى أن أتى اللي هو
جوتا؟
لا اللي قبله مارتن لوثر لما جاء وسبب ثورة رهيبة في اللغة الألمانية بترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية. هنا صارت الثورة هذه في أوروبا وسببها مارتن لوثر. نرجع نقول ونأكد على إنه الشعب الألماني هذا شعب ثورات من تاريخه، من بداية تاريخه إلى اليوم هم ثورات، كل تاريخهم ثورات، يعني يثورون على كل شيء. هم اللي ثاروا في على الدين. طيب
اللي هي ثورة المحتجين الحرب العالمية مارتن لوثر.
نعم. هم اللي سببوا، هو مارتن لوثر، وهو هم اللي سببوا الحرب العالمية الأولى، هم اللي سببوا الحرب العالمية الثانية، هم اللي يعني قادوا الصناعة. ولكن العجيب في هذا الأمر يعني أساس تشوف إنه فعلًا الألمان من الشعوب الغير طبيعية، يعني هم واليابان في نفس المستوى، قد يكونون أفضل من اليابانيين. أوكي. ما بين الحرب، أي حرب ما تحصل فترات طويلة، يعني 5 سنوات 7 سنوات إلا أكثر شيء 10 سنوات، وتجدهم يرجعون للقمة على طول. بعد الحرب العالمية الأولى كان في دمار شامل، بعد مارتن لوثر كان في حروب دامية وحروب دموية قتلتهم، يعني أهلكتهم، ومع ذلك رجعوا قادوا العالم وأصبحوا دولة صناعية. وأصبحوا بعد الحرب العالمية كذلك الأولى نفس الشيء، سقطوا بعدين رجعوا في خلال فترة قصيرة جدا، 5 سنوات نقول أو 7 سنوات. الحرب العالمية الثانية نفس الشيء. فتجد يعني عندهم تاريخ عجيب، يعني فعلا عندهم حرب عالمية يعني دمرتهم دمار شامل، ومع ذلك عادوا وبقوة وأقوى من أول. هو شعب ثائر، شعب يعني يثور دائما على كل شيء.
شعب ثائر وقوي يعني.
وقوي. نعم.
يعني هذه العودة السريعة بعد النكسات تحتاج إلى.
ميزتهم إنهم يعني بعد أي نكسة لهم، ميزتهم الوحيدة اللي عندهم صراحة اتحادهم السريع، يتحدون بشكل عجيب سريع جدا ويبدوا يكونوا نفسهم من جديد. سواء اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، عادي اجتماعهم عجيب جدا وسريع جدا، مع أنهم مختلفين أعراق مختلفة، ولكن مع ذلك يتسمون بهذه الصفة فيهم صراحة. نعود إلى
الأدب، كيف انعكس هذا التاريخ، كيف انعكس على الأدب الألماني؟
الأدب طبعا كان زي ما ذكرت لك، الأدب هو بدأ بالتاريخ، بعدين انتهى مارتن لوثر وطورهم، جاء عصر البالوك اللي هو طبعا هذه الرموز اللي كانت تعبر عن الدين وكانت تعبر فقط عن النبلاء، ويتحكمون في الشعب عن طريق هذا التماثيل ولا المروجين هذول اللي كانوا هو المهرجين. وانتهت هذه الفترة وجاء عصر طبعا اللي بعدها اللي هو العصر
تنوير
عصر التنوير عصر التنوير. وثار طبعا عصر التنوير معروف انه يعني العصور اللي هو سبب انفتاح اوروبا كامله
صح.
اللي هو طبعا عصر مارتين لوثر. اتوقع انه عصر مارتين لوثر اذا ما يخابني الظن. بعدين جت العصور الكلاسيكيه لين وصلنا الى جوتا. هي المفصل عند جوتا اللي هو العصر الكلاسيكي وعصر العاطفه والانفجار العصر او الرومانسي. العصر هذا كان جوتا وشيلر وادباء كثر هسه كلهم كانوا يكتبون عن المشاعر والعاطفه والحب والحزن، يعبرون عن مشاعرهم كامله، وكان متاثرين جدا بالادب ادب الشرق الاوسط وخاصه الادب الشرقي اللي هو الادب العربي. كانوا متاثرين جدا بحكم الروايات اللي مثل كتاب ألف ليلة وليلة قرأوه وتأثروا به كثيرا كثير من الأوروبيين أو المستشرقين الأوروبيين. حتى في بعض الكتب كانت تذكر وتؤكد على أنه هذا جوتا يعني قد يكون مات وهو مسلم، ولكن لم يذكر أو لم يخبر أحد أنه مسلم من شدة حبه في الثقافة الشرقية وفي الإسلام. وقرأ القرآن على فكرة هو جوتا، يقرأ القرآن.
إيه.
تطور الأدب.
هل كانت اللغة الألمانية أشهر فيها أو الأدب الألماني، هل كان أكثره انتشارا الشعر أو الرواية؟
الشعر.
أكثر من الرواية.
كل هذول الكتاب كانوا يشعرون. كان أكثر الشعر، يعني الروايات خفيفة عنه ما كانت كثيرة زي الشعر. ما عدا طبعا كتب كتابه العظيم اللي هو فاوست، جوتا كتب كتابه فاوست، هذا رواية
مسرحية.
نعم، ولكن كان الشعر كان مرة يعني مركزين عليه بشكل كبير جدا.
أجل هم يشبهون العرب من هالناحية، يعني أنه السعر عند العرب أكثر من
قديم. نعم
قديم الرواية لم تبدأ متأخرة يعني
قديم. لا
قديمة.
والألمان طبعا أنت عارف أنه أول من اخترع الطابعة هم الألمان.
صحيح.
الطابعة الورقية هم الألمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم فايز بن محمد بن سعد آل عثمان الشهري، من مواليد منطقة أبها، مدينة أبها في جنوب المملكة العربية السعودية. أكملت مرحلة الابتدائي والمتوسطة والثانوية في مدينة تنومة في مدرسة الملك فهد الثانوية هناك ولله الحمد. وبعدها انضممت إلى جامعة الملك سعود في كلية اللغات والترجمة تخصص لغة ألمانية. وبعد أن أنهيت دراستي في الكلية وفي الجامعة تم تعييني ولله الحمد معيدا في نفس الكلية وفي نفس التخصص. ومن ثم تم ابتعاثي عام 2001 معذرة إلى جمهورية النمسا الاتحادية لإكمال مرحلة الماجستير والدكتوراه. وبعد حصولي ولله الحمد على درجة الدكتوراه عام 2015 عدت إلى المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، وتم تعييني في جامعة الملك سعود أستاذا مساعدا في كلية اللغات والترجمة في قسم اللغة الألمانية. مجال اهتمامي هو البحث عن أو إصدار بحوثا عدة والنشر عن الترجمة وما تتضمنه وما يرتبط بهذا العلم من علوم أيضا مختلفة. وقد نشرت ولله الحمد أبحاثا عدة في هذا المجال. أشكر لكم حسن استماعكم وأتشرف بكم جميعا.
هل اللغة الألمانية، طبعا أعتقد أنه يعني يمكن ما أدري عن جوابه، لكن هل اللغة الألمانية بهذا رغم أننا قدمنا بمقدمات يمكن مرة يعني ترحب بالألمانية، ولكن هل تعلمها سهل بالنسبة للمتعلم؟
هي تمتاز اللغة الألمانية بميزة رهيبة جدا، وهي زي اللغة العربية بالضبط.
كيف
أحسنت. اللغة العربية كل ما تقوله باللغة العربية تكتبه
إيه. صحيح.
أي حرف باللغة العربية تنطقه لازم تكتبه.
صحيح. ويقابل
اللغة الألمانية واحد بس. ها؟
يقابل يعني المنطوق يقابله حرف مكتوب واحد يعني حاء حاء ما نعم. يصير شيء ثاني.
نعم. اللغة الألمانية نفس الكلام. أي كلمة أي شيء تنطقه يكتب كما تنطق. يعني ما في مجال للتحريف ما في.
ممتاز. أجل بعيدة مرة عن الفرنسية.
لا لا الفرنسية هي متأثرة كثير يمكن بالرومانية اللي الهندو فرانكفونية هذه
اللغات الرومانسية
هذه عائلة أخرى مختلفة تماما.
صح.
لكن أيضا الأعداد مثلا الأعداد في اللغة العربية احنا نقول 11 12 13 العشرات والمئات والآلاف نفس العد اللي نعده في العربي نعده باللغة الألمانية. يعني ما نقول زي الإنجليزي مثلا 21 يعني نقول 20 و 1 لا نقول 21
أيه
نفس اللغة العربية
نبدأ بالأحاد ثم العشرات
الترتيب نعم ممتازة جدا. هذه من ناحية سهولة التعلم في الفكر يعني ما في صعب
منطقية
يعني الإنجليزي لازم لازم تجلس تقول 18 ولا 80 وش اللي يجي قبلها ما نعرف.
صح. إيه.
لكن الألمانية في هذا المجال سهل جدا وسلسة.
وش العدد؟
طبعا المشكلة الألمانية مشكلة اللغة الألمانية الكبيرة هي سهلة في التعلم خاصة لمن لديه لغة إنجليزية حتسهل عليه كثير. لكن اللي ما عنده لغة إنجليزية ويبدأ تعلم اللغة الألمانية حتكون عليه صعبة ولكن إذا تمكن منها حيتمكن من اللغة الإنجليزية فورا. حتكون اللغة الإنجليزية سهلة جدا لأنهم من عائلة أصل واحد عائلة واحدة عائلة لغوية واحدة فهناك تشابه كبير جدا. مشكلة اللغة الألمانية هي في القواعد.
نحو
النحو عندهم صعب جدا لأنه فيه لكل يعني في عندهم أدوات تعريف لكل كلمة في أداة تعريف. عندهم أدوات تعريف للمذكر وأدوات تعريف للمؤنث وأدوات تعريف للمحايد وأدوات تعريف للجمع. وتتغير هذه الأدوات بتغير حالة النصب أو الرفع أو الجر أو الإضافة فهنا تكمن الصعوبة فلابد أن هذه تتمكن منها يعني. أضف إلى ذلك الصفات تتغير ونهايات الصفات هنا المشكلة أما الباقي كله سهل. وبعدين ما عندهم كلمات كثيرة يعني ما هو زي اللغة العربية. اللغة العربية ترى فوق يمكن 2 مليون كلمة أو أكثر. عاد أنت متخصص في هذا الشيء ما أعرف لكن أتوقع أنه أكثر من
يعني بحسب 2 مليون طبعا طريقة الحساب يعني لأنه على الجذر تختلف من أنه تأخذ الاشتقاقات كلها ففيه يعني اختلاف كبير في العد بهالطريقة.
المهم أنه عددها
كبير لكنها صحيح كثيرة جدا نعم.
ومعاني المفردات أيضا كبيرة
بينما
اللغة الألمانية يمكن لك تتجاوز 300 إلى 600 ألف كلمة بس يعني مو كثيرة
ما يتكلمون كثير
حقوا فيها ما لا يتكلمون بس مشكلة اللغة الألمانية في الدقة يعني اللفظ الواحد يعادل معنى واحد ولا غير قابل للتأويل.
أي
يعني عندنا اللغة العربية الكلمة الواحدة لها 1000 معنى أو لها معاني عدة
ليس
معنى ولكن لها معاني.
صحيح.
قد يكون هذا يعني مثلا لو نأخذ الأسد كم له اسم
كثير
وكم معاني الأسماء حقته أو
صحيح.
السيف كم معاني.
صحيح.
فاللغة الألمانية ما فيها
حارس وعين باصرة والعين
نعم العين مثلا ما فيها الكلام. اللغة الألمانية نعم. سيف هو سيف بس العين هي عين ما في غيرها. الأسد أسد
إيه.
ما في عندنا لو تجي لو يعني لو تأتي للمثقفين أو الفلاسفة المشهورين على في مستوى على مستوى العالم أو على مستوى الثقافات كاملة تجدهم ألمان. أينشتاين، جوته، هسه، شيلر، هذا نيتشه، كايندل هذول كلهم ألمان كلهم ألمان. ما واللغة الألمانية مشهورة بأنها لغة المنطق. اللي حيتعلم اللغة الألمانية حيبدأ يفكر فعلا بالمنطق أكثر، لأن زي ما قلت لك ما عندها عاطفة، اللغة هذه ما فيها عاطفة، هي لغة مخ كيف تشتغل بس هي فعلا لغة منطق.
هل في تقارب بينه وبين العربية بأي شكل من الأشكال، سواء مثلا كلمات منقولة بينه وبين العربية؟
ما في تقارب كثير بحكم البعد، ما في للأسف ما في، بحكم البعد التاريخي والاختلاف الثقافي الكبير جدا. حتى يعني سألوا جوتا قالوا له إيش رأيك، يعني كيف تجد الغرب والشرق؟ قال الغرب هكذا والشرق هكذا ولن يلتقيا.
أي مشهورة الكلمة دي صح؟
مشهورة طبعا، ما في نوع تقارب، مع انه في بعض الكلمات قد تكون عربيه او من اصول عربيه، مثلا
مثل ايش؟
بونه اللي هي جايه من البن،
القهوه، حبوب القهوه.
هي نقول احنا بالالماني بونه مثلا، يخطر لي الان لهذا على عجل.
أنت دكتور عملت مترجم في كثير من الجهات، يعني اعتمدت مترجما في مركز الملك عبد الله للحوار والأديان والثقافات في فيينا، في وزارة الداخلية النمساوية، في الملحقية، والسفارة السعودية أيضا في فيينا، وغيرها من الأماكن والجهات. أول شيء، ليش فيينا بالذات؟ يعني كنت ساكن فيينا ولا أرسلت إلى فيينا؟
لا أنا صراحة كانت دراستي في مدينة، الماجستير كان في مدينة أخرى اللي هي مدينة غراتس، اللي هي ثاني أكبر مدينة في النمسا، بحكم أنه المعهد هناك كان من المعاهد القوية جدا في مجال الترجمة على مستوى أوروبا كاملة. ولما جيت أبغى أكمل الدكتوراه ما كان في برنامج دكتوراه في المعهد غير في فيينا، فانتقلت إلى فيينا. وهذا هو سبب الانتقال لفيينا، اللي هو تكملة دراسة الدكتوراه في فيينا صراحة. وأيضا معهد الموجود في فيينا كان من أقدم معاهد الترجمة يعني على مستوى العالم.
ما شاء الله.
وبحكم وجودي في فيينا، ولأن فيينا كانت هي طبعا مدينة معروفة، هي عاصمة المنظمات العالمية.
صحيح.
فكان مجال الترجمة هناك يعني متاح جدا ومطلوب جدا، خاصة اللغة العربية والألمانية، فكانت كويسة بالنسبة لي يعني خبرة وتجربة أعيش من خلال الدراسة والعمل.
لو تحكينا عن التجربة هذه، كيف كانت؟ الصعوبات اللي قابلتك فيها؟ كيف وجدتها عموما يعني؟
والله صراحة يا دكتور، أنت تتكلم عن 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 فترة كانت من أجمل أيام حياتي.
جميل.
صراحة. إيه، كانت من أجمل أيام حياتي بصراحة. مرحلة الدكتوراه لا شك أنها صعبة جدا، وعانيت فيها ما الله به عليم، وكلنا مرينا قد يكون في نفس الظروف، ولكن أنا أتكلم عن الشق الآخر اللي هو الحياة والعيش في فيينا والعمل في هذه الجهات والمنظمات كاملة. كانت يعني تجربة ممتازة وأكثر من رائعة، يعني قد الكتب لا توفر هذه التجربة لي
صراحة. طبيعي. صحيح.
علمت نظريات الترجمة وتعلمت أشياء كثيرة في خلال مسيرة الدراسة، وكل تخصصاتي أنا كلها ترجمة، يعني بكالوريوس ترجمة وماجستير ترجمة ودكتوراه ترجمة.
ما شاء الله.
لما جيت عند الواقع وجدت انه فعلا البراكسس هو خير من يعني يصقلك. أي. وليس الكتب.
صحيح. الممارسه والتجربه صراحة. اكيد بلا شك انت انتقلت من النظريه الى التطبيق يعني.
صحيح. غير كذا اضف الى ذلك انه عشنا يعني فعلا المشاكل الثقافيه بين اللغه العربيه واللغه الالمانيه، فعلا فيه اختلافات كبيره جدا جدا جدا.
زي ايش؟
لفهمه.
زي ايش؟
والله في كل شيء، في كل شيء. يعني مثلا عندهم هم، مثلا اعطيك مثال، عندنا احنا مثلا البومه طائر شؤم، عندنا بالنسبه لنا البومه طائر شؤم، بالنسبه صحيح. لهم هذا طائر تفاوت. غير كذا الخنزيره عزك الله، الخنزير عندهم هذا يعني من الحيوانات اللي يجلب الحظ.
عشان كذا يحطونه في حصالة.
عشان يحطها في حصالة وفي كل شيء. طبعاً الخنزير ليش؟ ليش الخنزير؟ يعني إحنا ما نعرف هذا الشيء. ليش الخنزير؟
ليه؟
لأنه الحروب اللي راحت والتاريخ الماضي والعصور المجاعة اللي مروا فيها ما كان أمامهم إلا الخنزير حيوان يعني يستثمرون لأنه هو الوحيد اللي يولد بسرعة ينجب بشكل عجيب أكيد. طيب ولحمه كثير.
صحيح.
ما يخلص.
إيه.
فعاشوا من خلاله وأنقذهم. يعني زي لو تيجي عند الثقافة الكورية مثلا كانوا معلش هندخل في كلام ما ودي أن ندخل فيه ولكن للمقارنة فقط.
طيب.
كانوا الكوريين يأكلون لحم الكلاب. ليش؟ لأنهم مروا في نفس الظروف. إحنا نستغرب ليش هم وإنما كانوا منحدين عليها.
إيه.
طيب. هنا المشكلة. عندهم مثلا الحيوان هذا عزك الله والسامعين
آمين وياك
هذا يجلب الحظ لهم مثلا.
طب هذه كيف كيف تنعكس مثل هالأشياء على الترجمة؟ يعني هل فيه كيف أصبحت مشكلة في الترجمة؟
يعني أنت لما تكون جالس طال عمرك مع أحد رؤساء الدولة
مثلا
أو مسؤولين في الدولة ويجيك النمساوي أمامك ويقول لك يعني إحنا we have a pork الخنزير اسمه بالإنجليزي مثلا
بالإنجليزي pork نعم أو pig
we have a pork لما تيجي تترجمها هذه معناتها باللغة الألمانية والله احنا كنا موفقين ومحظوظين. لما تيجي تترجمها انت بالحرفي وتقول والله عندنا خنزير يمكن المسؤول يقول لك صباح الخير هذا ما شر مش خنزير وش جاب الخنزير هذا عندي الحين وش فيك
يا الله صباح خير
سبه له صح ولا لا
صحيح
يا الله صباح خير. لكن الثقافه يعني يدرس الثقافه ويعرف الاشياء هذه يتجنب الخطا الفادح هذا في الترجمه.
والله مهمة مية سهلة
ويعرف يهرب منها يقول هذا كان لدينا حظ كبير في التعرف عليك. يعني مثلا لو قلت كان عندي خنزير يعني اني تعرفت عليك صعبة
صح صح
فيمكن العربي يعني يفكر انه يقارنه بالخنزير وحدثت مشاكل كبيرة عشان هذا الشيء.
أو على قولتهم والله يعني والله نوجهك وجه بومة هو يقصد في التفاعل يعني ولكن ممكن إيه صحيح فعلا.
يعني مثلا لما تقول يعني أعطيك على سبيل المثال يعني لما يعني من الطرائف اللي مرت علي مرة يعني كنا نكتب شعر أو نترجم شعر فتعرف إحنا العرب دائما نوصف الجمال بالقمر أو القمر نوصفه بالجمال
صح.
عندهم القمر هذا شيء كئيب جدا.
عجيبين الألمان والله.
نعم ما له أي علاقة بالجمال نهائيا. هذه وقعنا في مشكلة ثقافية رهيبة مرة يعني. رهيبة صراحة. كيف نخرج من هذه المشكلة؟
كيف نفهمه أن القمر جميل؟
كيف نفهمه أن القمر جميل بالنسبة لنا؟ يعني كل وصفنا في القمر هذا والبدر يعني
راح نص الشعر العربي.
أي ما عندهم هم هالكلام ما في. هذه مشكلة رهيبة يعني ثقافية. عندك أيضا مثلا يعني هم يعني بحكم الشمس ونقص الشمس عندهم ضوء الشمس والحرارة الشمس والأشياء هذه أشياء يعني لما تصف الشمس بالجمال مقبولة عندهم أكثر. إحنا نقول نورك زي نور الشمس أو صح ولا لا؟
صح.
هذا مقبول عندهم أكثر في ثقافتهم بحكم إن عندهم نقص. لكن القمر مرفوض عندهم بحكم إنه كثير عندهم الظلام.
إيه.
الشتاء يستمر 6 شهور ما في يعني ما يجون الشمس يكرهون القمر كل شيء ورابطين القمر بخرافات كثيرة. هو هذول مصاصين الدماء مش عارفين.
والسحرة والشياطين.
ينون فيها والسحرة هذه أيضا أشياء يعني.
دكتور فايز ليش اخترت التخصص هذا تحديدا؟
تخصص ايش؟
الترجمة او اللغة الألمانية.
طيب اللغة الألمانية كان السبب الرئيسي في اختيارها صراحة اللي هو لما فاز المنتخب الألماني عام
1000 انا والله مالي في الرياضه فلذلك ما اقدر
اساعد. 1900 وحاجه فازوا بكاس العالم. يعني ها وكنت انا من مشجعين هذا المنتخب انا صغير. وكان في حتى لاعب يحمل رقم 18 زي يوسف الثنيان. ايضا انا ترى كنت هلالي وكنت احمل الرقم ايضا 18 في لعبي كامل.
يا سلام.
كنت هجوم. كان في واحد اسمه كليزمن الماني وهو كان مدرب المنتخب الالماني بعدين الحالي قبل فتره وفازوا ايضا مره اخرى في كاس العالم. فكان السبب الرئيسي هو فوز المنتخب الالماني وحب للمنتخب الالماني. وايضا كان فيه اللعبه تيلي ماتش اذا كنت
مشهوره. نعم صح.
مشهوره هذه. فكنت اجلس دائما عند التلفزيون واعد معاهم.
هذه كانت المانيه.
المانيه هي لعبه المانيه. فكنت اعد معاهم العد حقهم لين 10. بعد 10 ما اعرف. فهذه احد الاسباب اللي خلتني ادخل المانيا اللغه الالمانيه. طبعا الترجمه بحكم انه دراستي كانت ترجمه وكنت اعتقد انه تخصص الترجمه حيكون اسهل من التخصصات الاخرى اللي هو تعلم اللغه او اللغويات او، لكن للاسف طلع اصعب.
صحيح لانك تاخذ كذا يعني
نظرياتها مش
انت دكتور ايضا ترجمت من العربيه الى الالمانيه اكثر من العكس. يعني مثلا ترجمت كتاب حياه في الاداره، كتاب فن القصه في الادب السعودي الحديث. هل ترى انك يعني تنقل وجهه نظر النظر السعوديه العربيه الثقافه العربيه الاسلاميه اكثر من انك تود ان تنقل الينا مثلا الثقافه الالمانيه، او انك تفضل عموما الترجمه من العربيه للالمانيه وليس العكس؟
طبعا الترجمه من العربيه للالمانيه هي اللي المفروض تكون رائده اكثر من العكس. لانه صراحه هم يفتقرون الى معرفه ثقافتنا، عندهم نقص هائل عن الثقافه السعوديه خاصه وليس عن العربيه وانما السعوديه خاصه. ما عندهم اي نوع ايش هذه السعوديه، ما يعرفوا، كله عندهم تاثير اعلامي بحت.
صح. طيب. وفي الغالب سلبي يكون.
الإعلام مؤثر عليهم بشكل رهيب جدا. ولكن لما يعني مثلا أنا ترجمت كتاب القصة القصيرة. الكتاب هذا لما نشرت الملحقية جزاهم الله خير يعني كان في رواج غير طبيعي لهذا الكتاب. غير طبيعي، وزعنا آلاف الآلاف منه.
ما شاء الله.
النسخ. في الملحقية الثقافية السعودية في فيينا مشكورين. وأيضا كتاب حياة في الإدارة كان في إقبال غير طبيعي. مشكلة كتاب حياة في الإدارة إنه كان غازي القصيبي الله يرحمه طبعا هو أديب عريق، شخصية باهرة جدا.
صحيح.
حتى الكتاب بالعربي أصلا ممتع، ولكن استخدام الألفاظ العامية في الكتاب كان نقلها للغة الألمانية مرة يعني صعب 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 جدا إيجاد مقابل لها. هذه من الصعوبات اللي واجهتني في كتاب حياة في الإدارة خاصة. وطبعا غير أنه كبير
أخذت مثل إيش من الكلمات اللي وجدت فيها صعوبة إذا تذكر؟
يعني طفرة مثلا، طفرة طفرة مثلا. أيام الطفرة، الطفرة هذه ما هم ما يفهمونها إلا مع الطفرة الجينية.
صح.
صعب انك تشرح له وش الطفره، النهضه ممكن ممكن، لكن الطفره صعبه. فتجلس تبحث 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 الين تضطر انك تعمل هامش تحت وتبدا تشرح لهم الطفره وش هي وليش وكيف نشأت وكيف منين جات، يعني تبدا تعطيهم تاريخ المصطلح وش. هذه من الصعوبات اللي كنت أواجهها في كتاب الدكتور غازي. بينما الدكتور يعني الكتاب القصص القصيرة كان ممتع وسلس لأنه أكثره كان قصص.
نعم.
سعوديين لرواء سعوديين. ولكن كانت سهلة يعني ما كانت صعبة. بينما أنا ترجمت ما يقارب أكثر من 16 قصة للأطفال.
ما شاء الله.
بل بدرية البشر و ليلى والله ما أتذكر اسمها. طبعا هذه القصص للأطفال بالنسبة لي لو تسألني الآن بأمانة أقول لك أصعب من كتاب غازي القصيبي دكتور غازي القصيبي وأصعب من كتاب قصة في
فن القصة
قصة قصيرة في الفن في التراث السعودي. أصعب بمراحل بمراحل يعني بشكل عجيب.
ليه؟ شو السبب؟
القصة يمكن لا تزيد عن 3-4-5 صفحات أو للأطفال عارف للصغار جدا.
إيه.
ما تزيد عن 5-6 صفحات بالكثير 7 صفحات. طيب. فكانت القصة الواحدة تأخذ مني ما يقارب شهر إلى شهرين. وهي 7 صفحات.
الله.
نعم. لأنه مثلا لما تجي تقول مثلا قصة قطرة ماء. مثال معروفة القصة هذه للأطفال المشهورة يمكن بدري البشر يبدو قطرة ماء. ما في أي مقابل في اللغة الألمانية أنك تقول قطرة ماء. ما في. ما في نهائيا. أضف إلى ذلك أنك لازم تخاطب العقل الطفل. لما تقول للطفل قطرة ماء ما يفهمك. مستحيل يفهمك.
ليش الموية عندهم ما هي بقطرات؟
ما في قطرة ماء. ما في يعني قطرة. القطرة هي يعني تصغير ماشي. إيه؟ يعني شيء صغير من قطرات واحدة. إيه؟
نعم.
فلازم أنت تصغرها في اللغة الألمانية. ما في ما في. هم عندهم تروبفن يعني قطرات كثيرة. ما في واحدة يعني ما تقول واحدة قطرة. ما في. فلازم أنت تصغرها تسوي لها تصغير مصطلح صغير جدا يعني قطيرة تسميها قطيرة. طيب قطيرة من الماء. اختلف القطرة إلى قطيرة. لكن لازم تنزل لمستوى الطفل عقل الطفل خاطر الطفل. فهذه بالأمانة تجربة كانت فريدة بالنسبة لي ومن أصعب الترجمات. من أصعب الترجمات.
وعموما كتب الأطفال يعني تعد من الكتابات الصعبة. ولكني يعني الآن عرفت أيضا أن ترجمتها كذلك هي من الأشياء الصعبة جدا.
لا لا فعلا صعبة. فعلا صعبة. يعني والله كنت أتعب فيها بشكل غير طبيعي. بشكل غير طبيعي. يعني حتى لما كنت أترجم يعني جيراني كانوا عندهم أولاد صغار. كيف كنت أبغى أتأكد أنه ترجمتي كويسة فكنت أروح أقرأ لهم القصة.
تمام.
استاذن الجيران وقلت لهم أيه. القصة وأقرأ لأولادكم بشوف يفهمون ولا ما يفهمون. فكنت أقرأ لهم القصة. فالطفل كان يسأل إيش هذه إيش معنى هذه فأعرف أنه في خبر.
أيه. مدام ما فهم معنى. تمام.
نعم فأرجع إلين أوصل للمعنى اللي يناسب عقليته. فكانت صعبة. عشان كذا كنت أقول لك تستمر معي أكثر من جارين. هي فعلا صعبة. فعلا صعبة.
جميل دكتور. وصلنا إلى نهاية المطاف. أود أن أقول لك شكرا جزيلا دكتور فايز على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن. وأود أن أقولها أيضا بالألمانية فكيف أقولها؟
تقول فيلن دانك.
فيلن دانك.
فيلن دانك. فيلن دانك ممتازة هذه.
خلاص
ممتاز. لأن لو طولنا حنجلس
إلى تعطيني 5 أسطور بعد شوي ما ينفع. فيلن دانك دكتور فايز على المحاضرة على الحضور والمشاركة في البودكاست. نعم تفضل.
وجزاك خير. أنا أختم لو سمحت بمعلومة فقط أخيرة.
نعم.
القانون الوضعي النمساوي يعتبر من أقدم القوانين في العالم وضعية بعد قانون الكلتي. المأخوذ من القانون الكلتي. فهو من أقدم القوانين على وجه الأرض. وضعيها.
نعم نعم.
وكان عندهم أيضا من العقوبات في القانون ما يشابه عقوباتنا. مثال قطع اليد، إهدار الدم، التشهير، كلها هذه كانت موجودة
في هذا القانون في أيام قديمة جدا. إضافة جميلة. شكرا جزيلا دكتور. وأنا أسعد والله. وألف شكر على حضورك. ومشاركتك.
أشكرك شكرا جزيلا.
نعم.
أشكركم أنا شكرا جزيلا أنكم أتحتوا لي هذه الفرصة.
الله يخليك.
أتكلم بهذه الأريحية معك مع شخصك الكريم.
الله يسعدك.
مع أسلوبك صراحة الرائع وأكثر من رائع في الإلقاء وفي المخاطبة والمحادثة. وأنك تركت لي مجال كبير أتكلم.
نتعلم منك.
جزاك الله عني كل خير وألف شكر أن يعني اخترتني.
لا بالعكس الشرف لنا دكتور.
وهذا يعني صراحة من طيب أخلاقك وكرمك. شكرا لك ولفريقك المرافق. وأتمنى لكم صراحة التوفيق والاستمرار على هذه يعني الخطوات المباركة.
الله يبارك فيك.
وفقكم الله أينما كنتم.
شكرا شكرا جزيلا دكتور. شكرا لفريق ألسن بإدارة علاء الشهري وتنسيق العنود العزي وتسويق نوف العماج. شكرا لكم أنتم يا أعزائنا على المتابعة والمشاركة والاشتراك والتواصل. أوصيكم بالإطلال على برامجنا الجديدة في شبكة ألسن. نلقاكم لاحقا، وحتى ذلكم الحين تثقفوا وتعلموا وترجموا إلى الألمانية. إلى اللقاء. ولئلا تفوتكم حلقة واحدة، اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون، في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبكم. شاركونا الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسن بودكاست، وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني alson@faz.education. نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم. هذا البودكاست من إنتاج فاز للاستشارات وتقنيات اللغات.